بسم الله الرحمن الرحيم. في الآية 20 بعد 100 من سورة الأنعام قال الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ظاهر الإثم وباطن الإثم، ما هو الظاهر وما هو الباطن؟ ما هو ظاهر الإثم وما باطنه؟ هل الإثم له ظاهر وباطن؟ يعني المعاصي الظاهرة والباطن الخفية. طيب، وأيضا ذكروا معاني كثيرة فيها، منها الظاهرة ما كان عليها الجاهلية من نكاح زوجة الأب بعد موته أو بعد طلاقه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء، وما بعده من الآيات. والباطن يقولون الزنا، ومنهم من يقول أيضا اتخاذ الأخدان هذه من، وابن جرير وابن كثير رجحوا أن هذا عام لكل الذنوب والمعاصي، كما قال الله تعالى: إنما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق إلى آخر الآية. هذه الآية يستدل بها فرقة من الفرق الضالة: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن هم؟ ويستدلون بها في غير موضعها، الخوارج يستدلون بها على أن من أطاع الولاة إذا كانوا عندهم جور ونحو ذلك أنه من الشرك، هذا كلام باطل، وإنما المراد به ما عليه المشركون من تحريم ما أحل الله: تسييب السوائب، البحيرة، الوصيلة، الحامل، غير ذلك. فطاعتهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، هذا هو المراد. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني الذنوب كلها، لأنها لا تخلو من هذين الوجهين. قال قتادة: علانيته وسرها، ظاهر الإثم وباطنه علانيته وسره. وقال مجاهد: ظاهره ما يعمله الإنسان بالجوارح من الذنوب، وباطنه ما ينويه ويقصده بقلبه كالمصر على الذنب القاصد له. قال الكلبي: ظاهره الزنا وباطنه المخالة. وأكثر المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلان بالزنا، وهم أصحاب الروايات، وباطن الاستسرار به. وذلك أن العرب كانوا يحبون الزنا، وكان الشريف منهم يسر به، وغير الشريف لا يبالي به فيظهره، فحرمهم الله عز وجل. قال سعيد بن جبير: ظاهر الإثم نكاح المحارم وباطنه الزنا. وقال ابن زيد: إن ظاهر الإثم التجرد من الثياب والتعري في الطواف، والباطن الزنا. وروى حيان عن الكلب: ظاهر الإثم طواف الرجال بالبيت نهارا عراه، وباطنه طواف النساء بالليل عراه، كما ذكر في أوله، أن هذا معناه اجتناب الذنوب كلها. وذروا ظاهر الإثم وباطنه معناه اجتنبوا جميع الذنوب، ما كان ظاهرا وما كان خفيا. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون، أي في الآخرة، بما كانوا يقترفون، أي يكتسبون في الدنيا. قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. قال عطاء: الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام، وإنه لفسق. والفسق في ذكر اسم الله غير في ذكر اسم غير الله، يعني يسمون بعض الذي يذبح باسم المسيح أو باسم الصنم أو باسم، كما قال في آخر السورة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى قوله: أو فسقا أهل لغير الله به. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أراد أن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم. وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاه، إذا ماتت من قتلها؟ فقال الله: قتلها. قالوا: أفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتله الكلب والصقر والفهد حلال، وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله هذه الآية: وإن أطعتموهم في أكل الميتة إنكم لمشركون. وهذا قياس فاسد منهم، الميتة ماتت حتف أنفها، وهذا ليس زكاة لها، فصارت عقولهم وفطرهم منكوسة، يقولون مثل هذا الكلام، يقيسون ما يذبح على ما يموت حتف أنفه. وإن أطعتموهم في أكل الميتة، يعني معناه أنهم يحلون ما حرم الله، الآية عامة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. فالذي يقول الخبز حرام كافر بالإجماع، الذي يقول الخبز حرام كافر بالإجماع، الذي يطيعه ويقول الخبز حرام مثل قوله مشرك كافر، هذا يدخل في هذه الآية، لأن هذا مما هو مجموع بالاضطرار حله. الذي يقول الخمر حلال هذا كافر، لماذا؟ لأنه أحل شيئا محرما معلوما تحريمه بالضرورة مجمع عليه. الذي يطيعه في ذلك ويعتقد حله كذلك يدخل في هذه الآية. أما ما يفعله كثير من الناس مع اعتقاد الحرمة لكنه يوافق هوى في نفسه أو كذلك مطمعا دنيويا ونحو ذلك من المحرمات، هذا من المعاصي، من المعاصي. فهناك فرق بين تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. قال الزجاج: وفيه دليل على أن من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو مشرك، يعني من الأشياء المعلومة، لأن بعض الأشياء قد تكون خفية. فهناك من أهل العراق من حنفية من يحل النبيذ، يعني هناك أشياء مشتبهة من حيث، أما الشيء الذي هو معلوم تحريمه فيحله أو معلوم حله فيحرمه، فهذا هو الذي يدخل فيه هذا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.